إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في بيان أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف على سبيل الحصر ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة أصناف، فذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وذكر ذلك الصنف الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وفي الرقاب، وذكر ما يتعلق به ويلحق، وذكر الغارمين، ثم ذكر السابع فقال: السابع في سبيل الله. والسبيل هي الطريق، قال تعالى: قل هذه سبيلي، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين: الأول معنى عام، وهو كل طريق يوصل إلى الله، فيشمل كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وكقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، أي إلى دينه. فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو خصوص الجهاد، وهذا مثل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فهنا خص الجهاد، والسبيل أضيفت إلى الله وأضيفت إلى المؤمنين. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله تعالى: وفي سبيل الله الآية. فأضيفت السبيل إلى الله تعالى وإلى المؤمنين، فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ الجواب عن ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل إلى الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم الغزاة، جمع غاز، وهذا هو الشرط الأول، المتطوعة بخلاف غير المتطوعين، وهذا هو الشرط الثاني، الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم، فهم متبرعون متطوعون، هذا الشرط الثالث. فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم، وهذا معنى قوله تعالى: وفي سبيل الله. فجعل المصنف هذه الظرفية للمقاتل، وفي للظرفية، فهذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق. فالآية معناها على كلام المصنف: الغازون في سبيل الله. فخص المصنف رحمه الله تعالى في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان فليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم، متبرعون متطوعون، ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، وهذا هو المذهب. وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، الوجه الثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، الوجه الثالث أنه جعله للمجاهدين المتطوعين الذين لا ديوان لهم. فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد بقوله تعالى في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، فإن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء الآية. فإذا فسرنا بهذا التفسير العام فما وجه الحصر إذن؟ يمكن أن توضع في كل موضع من غير ما تخصيص، وهذا مما يتجافى مع النص، لأن فيه حصر إنما، وهذا وجه لفظي. أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إلى بناء المسجد بالزكوات لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، وحينئذ يحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها. فالصواب أنها خاصة، يعني الآية، بالجهاد في سبيل الله، فوضع الزكاة في المدارس أو في المساجد أو في إصلاح الطرق أو في طبع الكتب أو في غير ذلك مما يقرب إلى الله من غير المصارف المذكورة، هذا كله خطأ محض. وأما قول المصنف رحمه الله إنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة فيه نظر، فالصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، ويشمل كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله تعالى قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على قول المصنف لا يجوز، وإنما تعطى المجاهدة. وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بالزكاة أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفيه الدالة على الظرفية دون التمليك، فهو معطوف على مجرور بفيه الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي وفي سبيل الله، ليس كما بدأ بذكر الأصناف إنما الصدقات للفقراء، واللام للتمليك والتخصيص، وإنما قال وفي سبيل الله، فهذه تدل على الظرفية دون التمليك. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المصنف المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان يعني لهم رواتب لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيه، وأما إذا كان العطاء لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيه. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا
سواء كان العطاء يكفيهم أو لا يكفيهم لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة إذا كان لهم ديوان ولم يكونوا من المتطوعين. والذين لهم ديوان هم الذين فرضت ورتبت لهم الروات. هل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من سبيل الله. والقول الثاني يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة. القول الثالث لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج في حق الفقير. ولكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي حبس بعيرا في سبيل الله تبارك وتعالى، فلما أرادت امرأته أن تحج على هذا البعير منعها، فلما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم راجع الرجل وقال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الإحجاج في سبيل الله، وأن الزكاة تنفق في سبيل الله على المجاهدين وعلى الذين يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. وخلاف بعد ذلك هل في الفرض وحده أو في الفرض والنفل، ولكن الإحجاج في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الصنف الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل المسافر المنقطع به. السبيل الطريق، وابن السبيل أي المسافر، وسمي بابن السبيل لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقولون ابن الماء لطير الماء لأنه ملازم للماء. فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده، نفدت النفقة وليس معه ما يوصله إلى بلده، فهذا ابن سبيل مسافر منقطع به. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ فرق كبير، لأنه لو قيل يعطى لسفره لا أعطي ولو كان مستغنيا غير منقطع به ولو كان غنيا لمجرد السفر، ولو قيل يعطى لحاجته فلا يعطى إلا لحاجته. إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال يعطى لحاجته، ولكنه ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، لأن ابن السبيل قد يكون محتاجا وعنده في موطنه الأصلي مال كثير فلا يقال إنه فقير، فها هنا يعطى لحاجته الطارئة العارضة، أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال. ولهذا ابن السبيل عطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر، لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده. وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. فإذا كان ممن تعود في السفر مثلا على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو يعطى السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، يعطى ما لا ينقص به قدره. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا، لكونه أطلق ولم يقل سفرا قصيرا. وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم، لأنه أطلق. أما الأول قصيرا أو طويلا ف فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فإن قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدمي ويصل، إن قال قائل هذا قيل لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلد. وأما الثاني وهو هل هنالك فرق بين السفر المحرم والسفر غير المحرم، قال بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يعطى، فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرما، فلو القصر ولو المسح على الخفين 3 أيام. المذهب وهو أصح من هذا القول أنه لا يعطى من الزكاة خصوصا، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا قال العلماء من سافر ليفطر، يعني أنشأ السفر من أجل الفطر، حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب. وهو سهل بأن نقول له تب إلى الله ونعطيك، تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين: الأولى التوبة، الثانية قضاء حاجته. وأما من سافر في مكروه فلا يعطى لأنه إعانة على المكروه، أما من سافر في مباح كالنزهة أو في واجب أو مستحب فيعطى. فإذا سافر، وهذا هو المذهب وهو الأصح، في محرم لا يعطى، وإذا سافر في مكروه لا يعطى، وإذا سافر في مباح كنزهة يعطى، وكذلك إذا سافر في واجب أو في مستحب فيعطى، دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه نقود، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، هو ينشئ السفر من بلده، فكيف يكون ابن سبيل وما زال في بلده وهو ينشئ السفر من بلده ويقول أريد أن أسافر إلى المدينة فأعطوني فأنا ابن سبيل؟ فيقال لا، لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به، فإنه يعطى من جهة أخرى وهي الفقر، فيعطى ما يوصله إلى بلده. ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره، ثم ما يتكلفه في رجوعه. فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من هنا عن طريق المدينة، وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه، وليس ما يرجعه فقط، لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع، بل ما يوصله وما يرجعه. فيعطى ما يوصله إلى بلده، يفهم منه أنه لا يعطى أكثر، فإن بقي شيء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلوما، أو إلى بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان ابن سبيل فقيرا فيأخذه باعتبار الفقر. فإذا وصل إلى بلده لا يرده، لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا، ولكن إذا بقي شيء من المال بعد أن وصل فعليه أن يرده إلى صاحبه إن كان صاحبه معلوما، أو إلى بيت المال إن كان مجهولا. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، أي إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة والمعيشة غالية وهو يحتاج إلى 100,000 في السنة، فيعطى 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله، لأن ذلك من باب سد الحاجة. وقول المصنف رحمه الله ذا عيال، مأخوذ من العيلة، لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والعيلة الفقر، والمراد بالعيال شرعا من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة، وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس، بل العيال من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة وكل من تلزمه نفقتهم، فهؤلاء عياله، وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فيجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.